بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بكم وبه وبعلومه آمين. الله الله الله. والصمت، طبعا ما زلنا في باب الصمت، كما قد علمنا في دروسنا الماضية أن الصمت المقصود عند أهل الله إنما هو يعني صمت عما لا يعني، الذي يعقبه كلام فيما يعني، يعني ينطق صاحبه بالحكمة. وكما قد علمنا فيما مضى يعني هنالك صمت لسان وحسب، وهنالك صمت قلب وحسب، وهنالك صمت لسان وقلب فحسب، وهذا الأخير صاحبه أعلى يعني الناس درجات ومقامات. نعم. قال: والصمت من آداب الحضرة. طبعا نحن بنعرف أن من كثر لغطه كثر غلطه، والإنسان إذا أطلق لسانه في كل شيء في كل شيء لا شك أن هذا اللسان يزل، شاء صاحبه أم أبى. لأن الإنسان لا يضمن نفسه على الإطلاق ذلك أنه غير معصوم. فحتى هنالك نقطة هامة جدا، كثير منا لا يعيرها اهتماما. هلا مثلا لو قررت قرار معين، اتخذت قرار معين بتيت فيه، أو مو بتيت فيه بل بتته، يعني قطعت أمرك فيه، من الحكمة أن تتريث في التنفيذ، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فمثلا قلت أفعل، وخاصة فيما يتعلق بالحق الشخصي، لا تتسرع وإن كنت صاحب هذا الحق، فلعل الله عز وجل يثيبك على صبرك وطول أناتك، يعني لعل الله عز وجل يحرك قلب الطرف الآخر قبل أن تبتدر أمرا. طبعا أنت صاحب حق، وربما ما قلته لو عرضته على كثير من أهل العقول لا يعني شدوا على يدك وأقروك، ولكن قضية التنفيذ قد لا يكون الآن ظرفها مناسب، قد لا يكون ظرفها مناسبا. لذلك التريث حتى في قضية تنفيذ اتخاذ القرار من الحكمة. لا تتسرع في شيء وإن كنت على حق فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يعني يبدي لك شيئا قد خفي عنك وأنت لا تعلم كل الأمور ولا نتائجها. وهذا لا يستطيعه إلا من أوتي بعد نظر على يعني الفطرة السليمة، يعني خلينا نقول مثل ما بيقولوا أهل الله على الشهود، وقليل من يفعل هذا أيها الإخوة. هلا ربما يكون الدافع هو نزعة الانتقام، يعني أنا صاحب حق قبل زيد من الناس فمباشرة قهرته. إيه نعم، لا أنا صاحب حق ولي الحق أن أطالب بحقي، ولكن إذا اتخذت القرار أتريث قليلا، فلعل الله سبحانه وتعالى يهيئ سببا آخر أو بابا ألطف بإذن الله تعالى، وأطلب ذلك من الله، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نعم. الآن يقول: والصمت من آداب الحضرة. طبعا الحضرة يعني حتى حلقة الذكر يقال لها حضرة، والمقصود بها معنى الحضور، أنك تحضر في ظلال عطيات أو عطايا المذكور جل في علاه، فهو من الحضور. فالإنسان إذا ذكر الله عز وجل على شغل في هذا القلب كان صاحب تحريك اللسان على غفلة وتشويش في القلب على حقيقة. كثير من الناس يذكرون وقلبهم خارج المكان على الإطلاق. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل قلبه معلق في المساجد، ما قال ورجل معلق في المساجد أو يدخل المساجد. وفي أحاديث إذا رأيتم الشاب أو الرجل روايتين، يعتاد أو يرتاد المساجد، لكن العادة والارتياد الكثير يدل على تعلق، التعلق ليس محله الجوارح وإنما محله القلب. لذلك لما ذكر تلك المكرمة العالية جدا قال: قلبه معلق. ليش؟ لأن هذا القلب لابد من أن يكون عليه المعول. فإذا كان القلب مشغولا بغيره كما أقول دائما ما خلق من أجله كان صاحبه صاحب غفلة. لذلك يقولون صمت اللسان وحده لا يكفي، فقد يصمت لسانك وتجلس في بيتك وأنت صاحب غيبة باطن، تقعد ببيتك تسكر على حالك الباب تحط الناس كلها عن مقلاهي، هذا سوى وهذا عمل وهذا كذا وهذا كذا إلى آخره، هذا ليس بصمت، فهذا ليس صمت الربانيين. فالربانيون ينطقون عن حكمة ويسكتون على ما يرضي ولا يشغلون هذا القلب إلا بما يرضي. نعم. لذلك قال والصمت من آداب الحضرة. قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لا يترجى، هنا إشارة إلى يعني وعد الله عز وجل بأن الذي يأتي على أمر الله تبارك وتعالى يرحم، أي لترحموا، لترحموا بهذا الوعد المبارك أو ببركة هذا العمل الجليل. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرئ القرآن فاستمعوا، طبعا قرئ تليت آياته فاستمعوا له، هنا استماع، لكن لاحظ على قضية يعني لك أن تعتبر العطف الذي بعده عطف بيان لما قبله يعني، أو عطف مغايرة بالمعنى الذي أخذه بعض الفقهاء اللي هو فيما يتعلق بالصلاة خلف الإمام أو عدم القراءة خلف الإمام والمسألة خلافية، لكن هنا يشير إلى قضية الأدب بين يدي كلام الله تبارك وتعالى. أنت تعلم أن التالي إنما هو مظهر من مظاهر الجو العلوي والتجلي الرباني الصمداني، فالكلام الذي يتلوه ليس كلامه إنما هو كلام الله، ونعلم دائما أن القرآن إنما هو رسالة الله، فانظر كيف تصغي إلى رسالة الله وإلى خطاب الله تبارك وتعالى. فهذا الصمت يحتاج إلى حضور. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لاحظ هذا العطف، فاستمعوا له وأنصتوا. ليش قال وأنصتوا؟ قال هنا الاستماع قد يأتي إنسان ف يصغي بأذنه ويعير لسانه للغير، واحد لك سمع معك أنا معك أنا وعم تحكي أنت مع شخص آخر، فالإنصات لابد من أن يكون فيه جمعية كاملة، لذلك كان هذا العطف البياني، فاستمعوا له وأنصتوا. أكد سبحانه وتعالى أنا على أن الأدب بين يدي حضرة الله تبارك وتعالى في مظهر من مظاهره يحتاج إلى جمع قلب مع جوارح، يعني الاستماع وحده لا يكفي، لا بد من الإنصات. لاحظ لما يخاطبك زيد من الناس عادي جدا ولا تعيره اهتماما ينهي الحديث يشعر أنك تستخف به، أفيستخف بكلام الله؟ وهذا ما يحصل من كثير من الناس اليوم، حتى نسأل الله عز وجل لما يكون عم يقلب الإنسان بالأقنية فبيطلع قرآن بتم عم يقلب، طب هب أنك تريد أن تبحث عن شيء كذا إلى آخر، إحنا ما حنضيق الآن، لكن طلع قرآن استنى لتخلص الآية وقول صدق الله العظيم، أصغي إليها، طبق ولو بجزء لا يتجزأ من مدلول هذا الكلام الإلهي الأمر الإلهي، فاستمعوا له وأنصتوا. فنحن مباشرة منشوف أبنائنا يفعلون هذا ولا نكترف، وهذا يدل على عدم الاكتراف أو عدم الإجلال، وعدم الإجلال يدل على نقص الإيمان، نسأل الله العفو والعافية. فلا بد من المراقبة، إذا رأيت من نفسي نقصا أستدرك، ولا دائما بقول من الرحمة أنني أستدرك وما زلت في دار التكليف. صحيح قد يرى الإنسان من نفسه تقصيرا حيال هذه القضية، إذا عاش الندم على اليأس المطلق هذا محل، أنا ما بنفع، أنا ما لي توبة، أنا ما أقبل، أنا كذا، أنا ما طلب، طب ما حليت الحل الرجوع. دائما ينبغي أن نتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبنا للتوبة من الذنب الظاهر ومن غيره الخفي يعني، ومن كل شيء وحتى من رؤية العمل. طيب هل فكرنا كما ذكرنا في درس رياض الصالحين ما معنى التوبة؟ التوبة هي الرجوع، معناها اللغوي الرجوع. فتتوب إلى الله، أي ترجع إليه بسرعة سريعة، ترجع إلى الله حينما ترى من نفسك التقصير. فرجوعك إلى الله مع النية الخالصة تعويض كامل، لأنه ما رجع امرؤ إلى الله وخاب وخسر أو خسرت تجارته، مستحيل مستحيل، لأنه الله بيحب اللي بيربح عليه، الله بيحب اللي بيتاجر معه، وإن كان مسرفا وإن كان مقصرا. سبحانه وتعالى يعني يعلم من عباده تقصيرهم، لكن أبقى الباب مفتوحا من أجل أن يكرمهم ويسترهم ويحب منهم الرجوع سبحانه وتعالى. نعم. لعلكم ترحمون لكي تفوزوا برحمة الله تبارك وتعالى. يعني كلما سمعت القرآن تذكر أنك متاجر مع الله ولا بد من أن تفوز، والتجارة بذا لن تبور. وقال تعالى خبرا عن الجن بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما حضروا، طبعا مطلع الآية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. طبعا هذه الآية أو هذا الحال اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ منصرفه من الطائف. النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لما أعرض أهل الطائف وفعلوا ما فعلوا رجع عليه الصلاة والسلام، ففي وادي نخلة أو يسموه بطن نخلة بطريقه باتجاه مكة وقد أقبل الليل، ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ الشيء المدهش يا شباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتلي لا يزداد من ربه إلا قربة. نحن في البلاء يعني نضيق ذرعا حتى بالعمل، فنكتفي بالفرائض يعني العينية، نكتفي يعني بقل عملنا بالبلاء، وإذا كان زدنا شيئا الدعاء. لكن هنالك منهج، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يتهجد، كان يقوم الليل، كان يتلو القرآن، كان يتعبد. طيب بالبلاء كان يقصر؟ لا. تصور في هذه الحالة منصرفه من الطائف وقد أوذي بما أوذي، ما أوذي بمثل هذا الإيذاء يوما، ومع هذا لما صار وقت التهجد قام يصلي بين يدي الله ويتلو القرآن، قد رفع صوته. من اجتمع على رسول الله الجن، مين الجن هون الآن؟ يعني الذين ليسوا بمسلمين، لم يكونوا مسلمين بعد. قال هذا تقريع لمن لم يؤمن يومها، ويبقى ذلك التقريع والوعيد لكل إنسان يعرض. ومن الشقاء بمكان أن يفتح الله عز وجل عليك باب رحمته ويوسع عليك دائرة هذا الباب ثم تعرض، كما يفعل كثير من الناس في مسألة التسويف، يسوفون قدر ما يستطيعون ويظنون أن أمر الأجل مضمون وأن مد الزمن حاضر، يعني لنكبر كأن القضية حتمية، نسأل الله العفو والعافية. هذا يدل على الغفلة والعياذ بالله أيها الإخوة. ما تعوذ أهل الله من شيء كما تعوذوا من الغفلة، ولا يقع الإنسان في براثن يعني شبك الغفلة وشركها، ولا يقع الإنسان في ظلمات الغفلة إلا إذا كثر كلامه وكثر لغطه. فهو بحاجة إلى، بدنا نرجع لنقطة والعود أحمد، الصمت لإيش؟ يعني هلأ مسألة أسكت، أسكت ليش؟ ليش أسكت؟ ليش أصمت؟ قال من أجل إيجابيات كثيرة، من أهمها التفكر. طب التدبر أين؟ لكن في أي شيء؟ فيما يصلح نفسي. أما التآمر أتفكر كيف أفعل كذا وأنتقم لشخصي أو لذاتي أو لحظي، لا لا، هذا مو صمت، هذا كلام باطني داخلي. فالصمت للتفكر، للاعتبار، للدراسة مع الذات. نعم. فلما حضروه قالوا أنصتوا، أنصتوا. طيب بعد الإنصات قال كان منهم الرجع دعاة إلى الله سبحانه وتعالى يحذرون قومهم. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا بربنا ولن نشرك به أحدا. نعم. طيب، فلما حضروه قالوا أنصتوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأدب مع كتاب الله. نعم. الله الله الله. وقال تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. طبعا هذا إلى الوقت المعلوم، يوم الحشر والنشر، إلى يوم الحساب، يوم العرض، نسأل الله العفو والعافية. قال هنا ليش قال خشعت الأصوات؟ للإنسان أسهل شيء عليه أن يحرك لسانه، كثيرا ما يتحرك اللسان دون أن يكون القلب يعني منتبها أو خاشعا أو خاشيا إطلاقا. قال حتى الصوت، حتى الكلام ما عاد له دور بين يدي العظمة الإلهية والجلال الرباني. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده، وإلى آخره كما يقول كل نبي. وخشعت الأصوات. طيب، هذه هيبة جلال. قال لمن تحصل هذه؟ قال لكل من كان عنده مراقبة في الدنيا وزرع الله تبارك وتعالى أمر الخشية في قلبه. فهذا الذي يخشى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا لا شك أنه يبدأ بقضية رؤية هذه الهيبة. وإذا خاف الله سبحانه وتعالى حق الخوف، قال رحمه الله عز وجل بأن يدفعه إلى الرجاء. وإذا بقي على ذلك ألبسه ثوب هيبة الدين، فلا يراه امرؤ إلا ويهابه، لكن ما بيهابه بغضا، يهابه إجلالا وحبا، ويخشى الإساءة معه فيغدو مظهرا إلهيا. يعني مو مثل الإله، لا، معاذ الله، هو عبد من عباد الله، من دراويش هذه، من دراويش الناس، من دراويش هذا المجتمع، ولكنه اتصل قلبه كل الاتصال بالحق تبارك وتعالى، فلم يعد يشغل إلا بالله تبارك وتعالى، وعاش أمر الهيبة. فإذا عاش أمر الهيبة في الدنيا ودفع إلى الرجاء، أليس من أهل الاستثناء يوم العرض على رب السماء؟ بلى، لا يخافون إذا خاف الناس يومها، ولا يحزنون إذا حزن الناس. بس بدك تخافوا هون، إذا بتستنى لتخافوا هنيك ما بتمشي. ولا بد من تطبيق هذه الثوابت. نحن نعلم أن كتب القوم، لا سيما كتب المتقدمين، خاصة الرسالة، عبارة عن ثوابت كان أصحابها أو كان أصحابها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني دائما في علوم ما كانت إلا على الرجال، وقد جمعت من أحوالهم وتراجمهم لتقصير المتأخرين في ذلك بحكمة الله. نعم نعم. وخشعت الأصوات، نعم، أي ذلت وسكنت أصوات الخلائق هيبة للرحمن. قال فلا تسمعوا إلا همسة، يعني صوتا خفيا لا يكاد يسمع. وقيل هو همس الأقدام، المشي بخوف وهيبة باتجاه دائرة الحساب. صور كله صافف وراء بعض ورايح مشان إيش؟ منشان الحساب. فكل من يخاف الله يومها إذن كان هنالك إشكال في الدنيا عنده، وكل من يؤمن من قبل الله عز وجل يومها كان صاحب الولاية في الدنيا. نعم. الله. لذلك تتميم الآية أو تمام الآية، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أول شيء وخشعت الأصوات، آخرها ورضي له قولا. لذلك دائما نتذكر نحن تلك الثلة المؤمنة التي تجول بحثا عن من يشفع من أجل الحساب، ثم يمثلون بين يدي سيد الأحباب عليه الصلاة والسلام الذي يتوجه إلى ربه ويشفع الشفاعة العامة. وهؤلاء الذين يجولون يعني باطمئنان وهدوء واتزان إنما هم أناس لم يشعروا لا بهيبة ولا يعني خوف ولا بحزن ولا بمشقة ولا بأذى ولا بشيء عبر نصف يوم من أيام الحق تبارك وتعالى، ولا يشعرون بها إلا قدر مكتوبة. نصف يوم يعني 500 عام، قدر مكتوبة. هذا نتيجة إيش؟ نتيجة ما قدموا في الدنيا. في جانب آخر، الذي يرى علامات حسن الختام والنطق بالحجة، ويرى أن لسانه انطلق بأمر الله وخلقه ويسره ورحمته، ألا يزداد إيناسا، ارتياحا؟ ناس يقدمون إلى الحساب، هذا محسنان يحكي، هذا غرقان بعرق، وهذا كذا إلى آخره. وهؤلاء هذه الثلة المباركة هي التي تملك القول والكلام وتملك الحجة، فكن أنت صاحبها. مثل ما بقول دائما، من أجمل أجمل عطايا الحق تبارك وتعالى أن أخبرك بالذي سيحصل، يعني لقنك الحجة. أرأيت إلى قوله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ شايف يقول أهل الله يقولون إن الله سبحانه وتعالى لقن المؤمن حجته في هذه الآية. قال يقول كرمك يا رب فيسارع إلى التوبة. نحن الآن نقرأ الآية، ما هي؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بعد من نعم كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. بعد من سؤالات قال لك إن الأبرار لفي نعيم، فكن من هؤلاء. فإذا جعلت شعرت أنك تجرأت أو أن قدمك زلت، مباشرة يرجع وقل يا رب غرني كرمك وردني كرمك إليك، فالفضل منك وإليك. نعم. وكم بين عبد يسكت، لحظ انتبهوا له، هي الله يرضى عليكم. وكم بين عبد يسكت تصاونا عن الكذب والغيبة، وبين عبد يسكت لاستيلاء سلطان الهيبة عليه. فرق كبير. شلون يعني؟ طيب انا حجيب مثال بسيط. لما وصل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكان في بيت المقدس في الشام، يعني في بلاد الشام، أطلق بعض موظفي أو رسله إلى الأسواق ليبحثوا عن من هم من أهل مكة، وإذا كان حدا منهم منسوب إلى هذا الذي أرسل إليه الكتاب الذي في زعمه هرقل أنه يدعي النبوة صلى الله عليه وسلم، إن عن فليأتي به. مين كان في مقدمة الكل؟ أبو سفيان. أبو سفيان يومها كان أشد الناس بغضا لرسول الله، وكان هذا الأمر بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، يعني كان في هدنة. نعم. وهرقل يعني ملك نصف الأرض آنذاك، ويريد أن يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش، وقد وجده. ما الذي يفعله أبو سفيان الآن؟ مو فرصة أن يكذب على رسول الله، فرصة كبيرة. ما كذب على رسول الله، ليش؟ خشي أن تحمل عنه وتحفظ على لسانه. نرجع له النقطة، هذا كان مشرك. طيب قال وكم بين عبد يسكت تصاونا عن الكذب. ما حلو يقولوا عني كذاب، ما حلو يقولوا عني مغتاب. هل يكون هذا المنطلق منطلق عبادة؟ لا. مثل ما أنا بجيب مثال مبارك ما انطلقنا له، أنه أنا ليش ما قعدت بالصدر عشان ما يقولوا عني مستكبر، خلونا أن يقولوا عني متواضع. إذا ترى منك هذا فهو استكبار. لاحظت؟ إيه؟ ففرق كبير. ثم قال وبين عبد يسكت لاستيلاء سلطاني الهيبة عليه. تجلى الحق، الحق عز وجل تجلياته بين جلال وجمال، ولولا تجلي الجمال لفنينا. يقول الشاعر لح لنا بالجمال قد فنينا لما ارتديت الجلالة بين هذه وتلك. فالحق عز وجل يقبضك تارة، يقبضك تارة كما الشأن اليوم، نحن بحال قبض الآن، نعم. فإذا حصل القبض قال وجب على المسلم إذا كان هنالك سبب ظاهر للقبض أن يستدرك، لأنه قد يكون القبض من إيش؟ قال من نكتة معصية اللي هي الظلمة، فيتوب إلى الله عز وجل فبتروح. لكن ينظر وينظر وينظر ما في أي ترتيب، بلاء وجع راس مرض ما في شيء مطلقا، وفي قبض، قال يتأدب مع الله عز وجل لأن هذا التجلي تجلي جلالي، يلتزم. يا حياتي وأنت في ذاتي حاضر لا تغيب، هذا جلال. حتى نغمة القصيدة جلال، نغمة عجم، قلوا النغم العجم جلال. إيه؟ تلتزم. لما تلتزم بين يدي الله عز وجل حينما تجلى عليك بالجلال، قد يكون تجلي عليك بالجلال ظاهرا وقد لا يكون ظاهرا. نشلون ظاهرا؟ كأن يبتليك بمرض، وقد لا يكون ظاهرا، مو بس تشعر انه في قبض بالقلب بس مالك عرفان شو السبب. فتتأدب بين يدي حضرة المولى سبحانه وتعالى، قال مباشرة تنفر إلى الجمال. يقولوا على ذكر نغمة العجم، يعني أنا أحلط طيبات بطيبات، نغمة العجم جلالية وهي نغمة كتير تقيلة وصعبة، لكن قال ينفذ منها إلى نغمة جمالية لطيفة جدا 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 اسمها نغمة الصبا. ونغمة الصبا بيقولوا عنها نغمة غرام، نغم الصبا، نغم رنح يا صبا، أنا ضيفك يا رسول الله، أي اسمها نغمة صبا، بيسموها نغمة الغرام. العجم جلال، منين بتروح على الصبا؟ قال من العجم للجمال، بس إذا تأدبت. أما إذا ضجر الإنسان أو خرج عن دائرة تجلي الحق سبحانه وتعالى ما عاد في إثمار، يعني أشبه ما يكون بإيش؟ إجا لقينا مع فارق، يعني تقريب، خلينا أقول ولله المثل الأعلى، لقينا الفلاح عم يبذر البذار، قلنا لابد من أن يعني تخفى هذه البذرة، ادفن وجودك في أرض الخمول، لابد من أن تخفى. قال لك أخي ما بدي وخليه أكل الطير، وقت الحصاد بنقول له الصيفة ضيعتي اللبن، ما عاد تدرك شيء. ودائما دائما دائما لما الحق عز وجل بتجلى عليك بأي من التجليات استثمر استثمر. طيب تسألني الآن، القبض فهمنا شيء لمعة، جاي معنا كتير كلام من هالنوع. طيب البسط اللي هو الجمال، لحظة من اللحظات لقينا حالنا مبسوطين، حابين نمزح، حابين نتفرفش، وحابين كل واحد عنده نكتة عم يحكيها، وكل واحد عنده يعني لفتة عم يبديها وكذا إلى آخره. قال لابد من الأدب وشدته ومراقبة صاحبه عند البسط. ليش؟ قال لأن البسط قد يكون بريد غفلة فينسى الإنسان. لذلك بتجلي الجمال شو بتقابله أنت حتى ما تنسى؟ بالشكر، وتقول مثلا اللهم عرفنا النعمة بدوامها ولا تعرفنا إياها بزوالها. وهكذا تراقب الحق سبحانه وتعالى بين قضايا الجلال وقضايا الجمال، فيكرمك الله سبحانه وتعالى بإفرازات جيدة وإثمارات طيبة وثمرات يانعة. للحديث صلة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين على نية القبول. فاتحة.